الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية القرآنية الشهيرة التي استدل بها علماء الفقه ومن قبل علماء الأصول على حجية خبر الواحد عدلا أو ثقة كان على القولين، تستفاد من هذه الآية القرآنية الكريمة مطالب كثيرة. وربما لو قيد الله لنا وقتا ربما نجد بأننا لا نرتوي لو بحثنا عن مفردات هذه الآية ومضامينها لشهر كامل في كل ليلة لساعة أو أكثر، لكن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهنالك ستكون بإذنه تعالى بعض الإضاءات على ضوء هذه الآية القرآنية الكريمة. يقول الإمام أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين: ركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. لكن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. فما هو الوجه في هذا الاختلاف الكبير الشاسع في الأجر والفضيلة والأفضلية بين ركعة أو ركعتين يصليها العالم أو الفقيه؟ الرواية الأولى تقول: ركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. الرواية الثانية تقول: ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. قبل الإشارة إلى ذلك نقرأ الرواية الأولى بكاملها لما فيها من الفائدة. هذا الكتاب موسوعة أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهو كتاب قيم جدا من 12 مجلد. أوصي إخوتنا الأفاضل باقتناء هذا الكتاب حتما. قال أمير المؤمنين عليه السلام: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح أي مكانه، باقي في نفس مكانه لا يزداد تكاملا. المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح، وركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل، لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهلة فتنسفه نسفا. إلى آخر هذه الرواية الشريفة التي ذكرها الشيخ المفيد قدس سره في الاختصاص. وأما الرواية الثانية فقد نقلها الشيخ المجلسي في البحار اللي تلوناها عليكم، ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. إشارة سريعة للإجابة على هذا السؤال، الوجوه التي خطرت بالبال القاصر في وجه هذا البون الشاسع في الأعداد وفي الأفضلية والخيرية، وهذه الوجوه يصلح كثير منها للإجابة عن نظير هذا السؤال أو هذه الشبهة في روايات أخرى اختلف فيها ما ذكر من الفضل أو من التفاضل بين شخصين أو عملين. ركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. الرواية الثانية، ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. الوجوه التي خطرت بالبال هي مبدئيا 9 وجوه أشير لها بإيجاز، ربما تكون مجموعها أو الكثير منها المراد في المقام. الوجه الأول هو اختلاف درجات العالم والعلم، فرب عالم علمه كبحر زخار، ورب عالم علمه كفنجان قهوة مثلا، أيضا له فضل وله درجة، لكن أين الثريا وأين الثرى؟ ربما تكون هذه الرواية إشارة لهذه الجهة، ركعتان من عالم من النمط العادي والمستضعف خير مع ذلك من 70 ركعة من جاهل، ولكن ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. فلعل الوجه في ذلك هو اختلاف درجة العلم والعلماء، فبعضهم كبحر علمه وبعضهم كقطرة ماء، ولكل فضل. الوجه الثاني، لعل السبب في ذلك أيضا اختلاف درجة العبادة ونوعية العبادة. الجاهل عبادة درجات، قد يكون جاهل يستفرغ وسعه في العبادة فيصلي حقيقة ركعتين بخلوص نية وبتوجه شديد وذهنه ما يشرق وما يغرب، يكون مركز إلى أبعد الحدود ومتمحض في الله، مع ذلك العالم ركعته أفضل من هذا. وقد يكون عامي آخر وجاهل آخر يصلي وصلاته نقر كنقر الغراب وذهن في الشرق والغرب، فحسب درجة ونوعية عبادة الجاهل والعالم كان الاختلاف، ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل حسب نوعية عبادة الجاهل والعالم. في المقابل ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد حسب انخفاض مستوى ونوعية تلك العبادة. الوجه الثالث اللي يمكن أن يقال السبب في البون الشاسع في هذه الروايات الشريفة، الدقة والتأمل في كلمة عالم وفقيه. كلمات أهل البيت عليهم السلام حقيقة دقيقة، كل كلمة تتأمل فيها تنكشف لك آفاق. الرواية الأولى، لاحظوا الأمير عليه السلام يقول ركعتان من عالم، الإمام الصادق عليه السلام قال ركعة يصليها الفقيه، فلربما السبب في ذلك الفرق بين العالم والفقيه، فإن الفقيه أخص من العالم، وربما يراد من الفقيه المجتهد، العالم مطلق العالم، المقلد أيضا إذا حفظ المسائل يصير عالم، لكن أين الثريا وأين الثرى؟ الفقيه يطلق على المجتهد عادة أو على ما يقرب من ذلك، فالذي يعرف المسألة عن اجتهاد واستنباط وممارسة لأحاديث الرسول وأهل بيته الأطهار أين، ومن يتلقى الفتاوى فيعمل بها أين، ولكل فضل. الرواية الأولى تقول ركعتان من عالم وقد لا يكون فقيها خير من 70 ركعة من جاهل. أما الرواية الثانية تقول ركعة يصليها الفقيه. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع قد يكون بلحاظ كلمة خير وأفضل. الرواية الأولى قالت خير، الرواية الثانية قالت أفضل. الرواية الأولى ركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. الرواية الثانية تقول ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. الفرق بين خير وأفضل ربما يكون أن الخير إشارة للجهات الدنيوية وأفضل إشارة للجهات الأخروية، فركعة يصليها الفقيه أفضل في موازين الآخرة، أي أفضل عند الله، وفي موازين الآخرة من 70,000 ركعة، أي درجاته بذلك ومنزلته بذلك تعادل بل أكثر من منزلة من صلى من الجهل 70,000 ركعة. أما خير فظاهره الأمر الدنيوي أو يحتمل ذلك على الأقل، حيث أن الرواية الأولى قالت ركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. هذا الاحتمال الرابع في الإجابة عن هذا الإشكال أو الاستفهام. الوجه الخامس هو لعل الفرق بين الروايتين وبين العددين ما يكتنف بالعالم من المقارنات، يعني أكو عالم اقترن علمه بزهد لا يضارع، بورع لا نظير له، بحسن خلق لا مثيل له. هذا صلاة وين؟ وصلاة العابد. أما أكو عالم ثاني، عالم وعند نوع من التقوى وعند نوع من الزهد أو ليس بزاهد في ملذات الحياة الدنيا من غير محرم، فطبعا صلاة هذا تختلف عن صلاة ذاك. فعالم ورع زاهد تقي نقي بعيد عن ملذات الحياة الدنيا صلاته جدا أفضل من ذاك العالم اللي هو ليس بتلك المثابة وإنما مجرد يتمسك بالأوامر فيمتثلها الواجبات ويتجنب المحرمات، أما المكروهات والمستحبات فما يعتني بها. وين هذا وين ذاك؟ الاحتمال الآخر أن الرواية الأولى أو الوجه الآخر، ولا مانعة جمع بين هذه الوجوه بل بعضها لعله يكمل بعضا، فركعتان من عالم، هذا العالم العادي اللي لم يكتنف بزهد وورع وتقوى وحسن خلق وما أشبه على حسب درجات ذلك، أفضل من 70 ركعة من جاهل، لكن ركعة يصليها الفقيه، أي الفقيه هو إلها دلالة، شنو أفضل من 70,000 ركعة يصليها الجاهل، فلعل ذلك لما اكتنف كل منهما من المقارنات. هذا هو الوجه الخامس. الوجه السادس لعل ذلك لجهة أخرى غير ما اكتنف ذلك من المقارنات من الصفات، وإنما لما اكتنف ذلك من الصعوبات. أكو واحد يجي يدرس وحقيقة يتدمر في الدراسة من فقر وفاقة ومشاكل ومحن وغربة وما أشبه، هذا وين؟ وذاك اللي عايش مرفه ما عنده مشكلة. هذا الفقيه اللي صلى وهو مجاهد في طلب الفقه وهو في ضيق ومجتمع صاير ضده لأنه هاجر في سبيل الله والناس يضايقوه والحكومة لعلها تضايقه، هذا وين؟ وذاك اللي يعيش في سعة ورغد من رجال الدين من العيش، هذا ما أفضل من الجاهل بلا شك، لكن ركعتان منه تعدلان 70 ركعة من الجاهل. أما ذلك الذي اقترن بجهاد علمه وهجرته للدين اقترنت بجهاد ومتاعب ومشاق، فركعة منه تعدل وأكثر من 70,000 ركعة من الجاهل. فعلى رجال الدين خاصة اللي يشوفون في حياتهم أكو نوع من الضائقة والمشاكل والمحن، سواء كانت عائلية أم اجتماعية أم حكومية أم غيرها، أن يعرفوا أن الله يعوضهم بلا حساب، فيصبروا ويصمدوا حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. الوجه السابع لعله أيضا الفرق بين الروايتين يعني جهة التفريق في الروايتين ما يحتاجه المجتمع من علم هذا العالم وعدمه. وبتعبير آخر تارة علم العالم يكون في المحك في مقابل فتنة هوجاء وعاصفة من الشبهات والفتن، هذا العالم يقف بعلمه. وتارة العالم يكون في ظروف عادية، العالم الذي يصمد في مقابل الأهواء في مقابل الشبهات وفي مقابل الانحرافات وفي مقابل الضلالات وما أشبه ذلك، هذا ركعة منه أفضل من 70,000 ركعة من العابد. أما ذاك العالم اللي ما له شغل بهالأشياء يمشي على دربه يروح يصلي جزاه الله خيرا ويلقي محاضرة جزاه الله خيرا أيضا، لكن في الضلالات الكبرى العقدية أي العقائدية والاجتماعية والفتن رايح قاعد بالبيت، هذا له فضل لكنه أين هذا وأين ذاك. هذا هو الوجه السابع المحتمل في هاتين الروايتين الشريفتين، فركعتان من عالم لكن هذا العالم لم يتجلى علمه في المنعطفات الخطيرة ولم يكن سدا منيعا أمام الضلالات والانحرافات وما أشبه ذلك، أفضل من 70 ركعة من جاهل. لكن ذاك الآخر ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. هذا الوجه السابع. الوجه الثامن هو وجه مشهور يذكرونه عادة، وهو لعل العدد من باب المبالغة لا يراد به الحصر، فهناك 70 عندما يقول يعني كثير جدا، وهنا عندما يقول 70,000 أيضا كثير جدا، فلا يراد الحد في العدد وإنما يراد الكثرة، فلا تناقض بين الروايتين حتى نحتاج إلى توجيهات معينة. هذا الوجه المشهور الذي يذكر للرواية. وهنالك أيضا وجه تاسع في الجمع بين الروايتين. الوجه التاسع هو الأبعاد التربوية لعبادة العالم دون الجاهل. جاهل يصلي جيد، لكن الشعاع التربوي والتأثير لهذه العبادة من الجاهل جدا بسيط وطفيف. أما عالم، تصور المقدس الأردبيلي قاعد يصلي وانت تشوفه، أو فلان قديس أو فلان فقيه من الفقهاء من فطاحل الفقهاء يصلي، فشعاع وتأثير العبادة الصادرة من الفقيه نفس العبادة بانتسابها إلى هذا الفقيه ذاك الفقيه وبصدورها منه، فإن شعاعها التربوي وتأثيرها أكبر بكثير من الآخر. ولذلك كان التفريق بين الروايتين ركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. في المقابل ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. وترتبط هذه النقطة التاسعة يعني في الشعاع التربوي أيضا بدرجات العلم ودرجات الفقه. هذه وجوه تسعة يمكن أن تذكر في السبب في هاتين الروايتين وأشباح هاتين الروايتين مما اختلفت فيها الأعداد. النقطة الثانية حتى نعرف عظمة الرواية الثانية وبعض أبعادها، لاحظوا الرواية تقول الرواية الثانية ركعة يصليها الفقيه أفضل من 70,000 ركعة يصليها العابد. يعني شنو أصلا؟ لاحظوا في التنظير أو توضيح بسيط، 70,000 ركعة تدرون كم يستغرق من الزمن ومن الجهد ومن الأعصاب؟ إذا أفرض الآن واحد من هذه الليلة يبدأ بالصلاة يوميا 1,000 ركعة، إيش قد تطول 1,000 ركعة؟ إذا كل ركعة تطول دقيقة حوالي 16 ساعة ونصف تقريبا، يعني الإنسان لازم يوميا يصلي حتى يكمل 1,000 ركعة تقريبا. إذا فرضنا أنه بالدقيقة يصلي ركعة واحدة، فإذا واحد من الآن انشغل بالصلاة يوميا 16 ساعة ونصف تقريبا أي 1,000 ركعة إلى رابع شهر رمضان، يعني شهر رجب كله أيضا صلاه بهذه الطريقة، شهر شعبان كذلك، وبداية شهر رمضان إضافة إلى نهاية هذا الشهر، أي صلى 70 يوما شهريا وعشرة أيام، كل يوم 1000 ركعة 16 ساعة ونصف. كل هذا العمل الجبار منو منكم مسوي حقيقة باليوم صلي 1000 ركعة؟ نادر، ما أدري أكو ما أكو، إن شاء الله يكون موجود في هذا المجلس، إن شاء الله نصفكم هكذا، نأمل ذلك أو نصفنا. يوم واحد جرب وشوف حقيقة الإنسان يعني بدنه ما يتحمل 1000 ركعة باليوم والليلة. فإذا واحد إلى هذه الإرادة الفولاذية جزاه الله خيرا فصلى يوميا 1000 ركعة لمدة شهرين وعشرة أيام، زين، فقيه واحد دقيقة واحدة يصلي ركعة واحدة ثواب أكثر من ذلك كله. وما يسوى أن الإنسان يجي ويتحمل الغربة والهجرة ويجتهد ويجد ويجد ويكون فقيها ويكون عند هذا الأجر العظيم، وأفضل أفضل بشقد، ربما بتريليون مرة، لأن الرواية ما محددة أفضل بشقد، أفضل 1000 مرة، مليون، مليار، تريليون، بلا حساب. إذن هذه هي نقطة أخرى في هذا الصدد، أن ما دام الأمر كذلك فيسوى حقيقة أن الإنسان يبذل جهدا استثنائيا في طلب العلم. بعد ذلك هناك بعض الإضاءات الأخرى في هذه الآية الشريفة، فلولا نفر، أنتم أغلبكم ولله الحمد نفرتوا من بلادكم لطلب العلم، إحنا عندنا كلام طويل إذا الله يسر في المستقبل حول كلمة فلولا وحول كلمة نفر وحول كلمات عديدة، لكن بعض الكلمات ننتخبها نظرا لضيق الوقت بما يتسع المجال هذه الليلة إن شاء الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نتوقف عن كلمة فرقة قليلا وعند كلمة طائفة قليلا وعند كلمة لعلهم يحذرون إذا لحقنا قليلا إن شاء الله. فلولا نفر من كل فرقة، الفرقة شنو معناها؟ كما يقول العلماء اللغويون، الفرقة هي الجماعة المتفردة من الناس. أي كلمة المتفردة مهمة ورح تنفع فيما نريد أن نستنبطه من هذه الآية الشريفة بإذن الله. فلولا نفر من كل فرقة، فرقة يعني الجماعة المتفردة من الناس، طائفة ليتفقهوا في الدين. وعدنا كلمة فريق، مثلا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون في قوله تعالى. الفريق أيضا شنو؟ الجماعة المنفردة من الناس أو المنعزلة عن الناس أو اللي حسابها منفصل عن حساب الآخرين. فريقا كذبتم من الأنبياء وفريقا تقتلون، هذا الفريق فريق القمة وهم الأنبياء والناس قد قتلوهم أو كذبوهم. فالفرقة والفريق والفرق وما أشبه ذلك جامعها أكو نوع من التفرد والامتياز والتميز السلبي أو الإيجابي. فلولا نفر من كل فرقة، شنو نستفيد من هذه الآية الشريفة الدالة على الوجوب؟ يستفاد من ذلك أن هجرة الناس للتفرغ لطلب العلم أو لطلب العلم وإن كان بلا تفرغ، ينبغي أن تتوزع هذه الهجرة جغرافيا وقبليا ونوعيا وما أشبه ذلك. يعني شنو؟ يعني لازم من كل قبيلة جماعة يهاجرون، من كل بلدة جماعة يهاجرون، وفرضوا في الدول من كل دولة جغرافيا جماعة يهاجرون لطلب العلم، بعدين من كل بلدة، من كربلاء، من سامرة، من النجف، من أفرضوا الكاظمية، الحلة، السماوة، ومن دير الزور مثلا، حلب، حمص، من القاهرة، من أي دولة ثانية أو من أي منطقة إذا كانت كبيرة تجي إلى كل محلة من تلك المحلات. فكل ما صدق عليه فرقة، نجي في التوزيع أو الانفراد أو التميز من النمط الآخر، عندنا توزع جغرافي كما أشرنا إلى ذلك، عندنا توزع حرفي، يعني ما الأطباء لازم ما الأطباء يكونون جماعة علماء فقهاء، المهندسين كذلك، ولازم يكون مهندس وهو عالم في الوقت نفسه وفقيه، ويكون خطيب، مهندس خطيب، طبيب خطيب، عالم فيزياء مؤلف وخطيب ورجل دين في الوقت نفسه. فلولا نفر من كل فرقة، الجماعة المتفردة من الناس، المهندسين لهم خصوصياتهم، الأطباء لهم خصوصياتهم، المحامون فرقة من الناس، لازم من المحامين يكون مجموعة علماء محامي وعالم في الوقت نفسه، لا بأس بذلك، بل هو ضروري ويستفاد من موطن آخر من الآية القرآنية الكريمة أيضا. فلولا نفر، يعني حسب ما يستظهر، من كل فرقة، كل جماعة اللي يصدق عليها فرقة من النقابة، أكو هناك في المجتمعات نقابات، أكو هناك في المجتمعات أحزاب، هناك في المجتمعات اتحادات، كل فرقة سواء كانت جغرافية أو قبلية أو صنفية، يعني حرفية أو ما أشبه ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أيضا لاحظوا الاستفادة الأخرى التي يمكن أن نستفيدها من الآية القرآنية الكريمة، هي ضرورة وجود التناسب بين الطائفة والفرقة، وهذا التناسب في جهات ثلاثة. من الناحية الكمية لازم يكون هناك تناسب، يعني كل كم إنسان يحتاجون إلى رجل دين؟ كل 1000 أو كل 10,000 أو كل 100,000 أو كل 100؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، الآن راح نوضحها إن شاء الله. لازم يكون هناك تناسب بين الفرقة والطائفة من الناحية الكمية. يجب أن يكون هنالك تناسب بين الفرقة والطائفة من الناحية الكيفية، أي من ناحية المستوى. إذا ناس سياسيين من درجة رفيعة أو علماء اقتصاديين من درجة رفيعة أو علماء في الفلك أو في الطب من درجة رفيعة، لازم يروح لهم واحد، لازم ينبثق منهم ناس يكونون بمستواهم وبمقدورهم أن يخاطبوا هذا النمط من التفكير وهذا المستوى. وإلا يمكن واحد يروح اللي هو شأن التبليغ في القرى جزاه الله خيرا، يروح إلى فلان جامعة ربما ما يقدر على حسب تعبيرنا يقيش وياهم، ذاك يرمي لك مصطلح علمي جديد في شبهة على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فينبغي أن تكون هنالك مناسبة ويكون هنالك تناسب بين الفرقة والطائفة من الناحية الكمية، من الناحية الكيفية، ومن الناحية الجهوية إن صح التعبير، أي الجهة، ولهذا توضيح ربما يأتي لاحقا إن شاء الله. نشير إشارة إجمالية إلى التناسب العددي. لاحظوا تعرف الأشياء بأضدادها كما تعرف بأمثالها. في إسرائيل على حسب إحصاء سابقا قرأته، ربما الآن أكثر، في ذاك الوقت رجال الدين الذين يدرسون في إسرائيل، ربما الإحصاء قبل 5 سنوات قرأتها أقل أكثر، عددهم 80,000 رجل دين، ربما الآن أفرض ازدادوا، إحنا نفرض الآن 100,000، والعدد كان ذاك الوقت 80,000، لكن لتسهيل الحسابات اللاحقة حتى تكون أسهل تناولا، فهم حسب ذاك الإحصاء 80,000 رجل دين يدرسون في إسرائيل، ربما الآن نفترض صاروا 100,000 ولو لتسهيل المعادلات اللاحقة. كم عدد اليهود في إسرائيل؟ نفرض أنهم 5 ملايين، استثنوا العرب ومن أشبه اليهود، ربما العدد يكون أقل أكثر، لكن أيضا لتبسيط الحسابات. إذا 100,000 رجل دين في إسرائيل أكو ل5 ملايين يهود، يعني شنو؟ يعني كل 50 واحد عندهم رجل دين واحد، هكذا تصير المعادلة. بعد الآن نجي إلى وضع حوزاتنا، أنا ما أذكر الأرقام لكن تدرون أنتو، الآن حوزة النجف الأشرف كم رجل دين فيها؟ حوزة كربلاء المقدسة، حوزة قم، حوزة الزينبية، الحوزة الزينبية المباركة، حوزة مشهد، الأعداد ما أذكرها وإن كانت هي في بالي. حسب هذه المعادلة لازم يكون لكل 50 مسلم رجل دين واحد، أو على الأقل من أتباع أهل البيت لازم يكون لكل 50 واحد رجل دين واحد. كم عدد المسلمين في العالم؟ حسب إحصاء 2 مليار، اللي يقللون يقولون 1.5 مليار. كم عدد الشيعة وأتباع أهل البيت عليهم السلام في العالم؟ البعض يقولون 1/2، ولهم على ذلك الشواهد، يعني إذا 1 مليار، إذا نقلل البعض يقولون 1/3، وذاك أيضا نقلل نقول 1.5 مليار، يعني عندنا كم؟ على أقل الفروض 500 مليون من أتباع أهل البيت عليهم السلام في العالم، يعني كم رجل دين لازم يكون لهم؟ أن تشوفوا الأعداد من رجال الدين موجودين في قم ومشهد وكربلاء وبقية البلاد في الباكستان، في كراتشي، في لاهور، في دهلي، أو في لكنو، أو بقية البلاد، كم رجل دين هنالك؟ ماكو تناسب. هذا في إسرائيل. وأيضا ننقل لكم إحصاء آخر، أما في أمريكا، طبعا الإحصاء قديم هذا، يقول بأنه سابقا في عام 1954 كان عدد المدارس الدينية اليومية في الولايات المتحدة لا يزيد عن 123 مدرسة تضم 13,000 تلميذ. زين، لكن وفي عام 1980، هذا إحصاء قديم، الآن هواية أكثر، وصل إلى 18,000 مدرسة تضم أكثر من 2,000,000 تلميذ. الآن نفوس الولايات المتحدة 300 مليون، ذاك الوقت هو أقل بكثير كان. فإذا نفرض 300 مليون ومليونين، طبعا البون أكثر، يعني كل 150 واحد لهم تلميذ في المدارس الدينية قاعد يدرس، وين 150 وفي مقابلة تلميذ يدرس، وين إحنا معادلتنا اللي النسبة قد تكون 1 إلى 1,000 أو أقل أو أكثر. أما في إسرائيل فالإحصاء الأكثر حداثة من ذاك اللي ذكرته اللي هو 100,000 أو 80,000، يقول أن مجموع المتعلمين في المدارس الدينية في المرحلة الابتدائية يبلغ 31%، وهو ما يقارب ثلث عدد الطلاب. احنا ذكرنا 1 من 50، الآن ظهر أنه الثلث، يعني 33% تقريبا من الأرقام. والأرقام هنا كثيرة، ومع الأسف أن هذه المدارس الدينية في مناهجها الدراسية تربي الطلاب على الحقد على الإسلام والمسلمين والعرب أيضا. مثلا هناك إحصاء المناهج الدراسية أجري على 380 كتابا في المناهج التعليمية الإسرائيلية. فشو شلون تتحدث عن العرب؟ تحدثت عن العرب بهذه الطريقة في 42 كتاب وصفتهم بلصوص، في 36 كتاب وصفت العرب بمخربين، في 27 وصفتهم بقناصين وقتلة. هذه دراسة دينية بناؤها على الدجل والكذب والتهمة والتحريض. في 31 كتاب وصفتهم بمختطفي طائرات، في 41 كتاب وصفوا العرب بمغتصبي أملاك، في 17 كتاب وصفوا بأنهم يحرقون الحقول والأشجار، في 81 كتاب آخر وصفوا بأعمال قاسية أخرى. والحديث طويل في هذا الحقل، نكتفي لأنه إذا نريد نطول في هذه الإحصاءات إلى الصباح يمكن ما تنتهي أمثال هذه الأدلة، لكن المشكلة أننا نائمون مع الأسف. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بعد نشوف الطرف الآخر كل 50 في مقابل رجل دين واحد، والدولة كم تغدق عليهم. إسرائيل رجال الدين تعفيهم من الجندية، أيضا كل تكاليفهم وكل ما يعني عليه ما ينفقوا، كل ما يحتاجون إليه من شؤون الحياة الدولة تتكفل ذلك. أما رجل الدين المؤمن الموالي تشوف بأنه قد تكون دولة يعني تحت المفروض أن تحتضنهم كما في العراق وغير العراق، لكنها في واد والناس المساكين في واد آخر. العدو ليش تقدم؟ لأنه المعادلة تختلف بشكل واضح. العدو يفهم سر التقدم ولو بالباطل، أما أنا ما أعرف سر التقدم ولو بالحق. العراق دولتي وهي دولة دينية على الأقل في بعض أجنحتها، الناس المتدينين قاعد يحكمون بالعراق بشكل أو بآخر كثيرا أم قليلا، لكن التوجهات توجهات أخرى. أين الحوزات العلمية؟ أين رجال الدين؟ أين دعمهم؟ أين الدفاع عنهم؟ وكذلك فيما أشبه العراق من الأمثلة المعروفة، الأشياء تعرف بأشباهها كما تعرف بأضدادها. إذن الآية الشريفة تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه الطائفة يجب أن تتناسب مع الفرقة عدديا وكيفيا وغير ذلك. النقطة الأخرى أو الإضاءة الأخرى في كلمة طائفة وهي مهمة، خلينا ندقق شنو معنى طائفة. طافة ماذا يعني؟ طاف بالشيء أو بالشخص، أي حف به أو احتف به، هذا تعبير. التعبير الآخر طاف بالشيء أو بالشخص، أي دار به أو دار حوله. الرواية تقول الطواف بالبيت صلاة، تطوف حول البيت. أو الآية القرآنية الكريمة تقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هي يروح ويجي فهو طائف، يعني قاعد يحف بالصفا والمروة. فإذن وكذلك الطوفان، لماذا يسمى الطوفان طوفانا؟ بالأصل كل حادثة تحيط بشيء هذا يسمى الطوفان، لكنه غلب في الماء لأنه يحيط. الطوفان مثل طوفان نوح أحاط بكل شيء ودار بكل شيء واحتف وحف بكل شيء، لكن الطوفان بما هو يعني ككلمة هذه وضعت لكل حادثة. مثلا أقول في طوفان الأحداث، أي كلمة فصيحة ومستخدمة أيضا. وكذلك يقال للعاس ليلا الطائف، يعني هذا الشرطي المتدين هكذا نفرضه اللي بالليالي يحرس البلد ويشوف منهم اللصوص والحرامية وما أشبه، يحفظ البلد عن هؤلاء ويطوف ويعس، هذا يسمى طائف أو عاس. فإذن كلمة طائف لها دلالة جدا كبيرة، خل نستفيد منها في هذه الآية القرآنية الشريفة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، رجل الدين لا يصح له أن يجلس في البيت وينتظر الناس يجوا، عليه أن يطوف بالناس. لاحظوا الآية، يروح يزور المرضى، يزور السجناء، يزور الأيتام ويتفقدهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما قال جماعة لأنه الطائفة لها دلالة أكثر، هذه الطائفة أي تطوف بالمجتمع وتحيط به وتحيط بحوائجه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لاحظوا الدقة، وليس مجرد جماعة، هذه الطائفة أي تطوف بهم وتلم بشأنهم وترعى شؤونهم وحوائجهم وما أشبه ذلك. وكان مما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله طبيب دوار بطبح، يدور الأطباء سابقا كانوا هكذا، الطبيب الآن صاير كشخة حسب تعبيرنا، يقعد في المطار. سابقا كان متواضع كما ينبغي أن يكون الطبيب، هو يروح وراء الناس، يروح في البيوت ويطرق الأبواب. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هكذا كان طبيب دوار بطبه، قد أحمى كما وصفه أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين، قد أحمى مياسمه وأحكم مراهمه. هكذا رجل الدين ينبغي أن يكون هكذا، يروح إلى القرى إلى الأرياف، يروح إلى الجامعات، يشوف شنو هموم الشباب والطلبة، يناقشهم، يهديهم، يلبي لهم حوائجهم، يطوف بهم، وأنه قاعد هنالك وانتهى الأمر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وكم لذلك من الفوائد، أذكر لكم قصة طريفة فيها فائدة أيضا. أحد الأعلام من المؤمنين رحمة الله تعالى عليه يقول ذات مرة اعتورتني واحتوشتني الهموم والغموم والمشاكل وضاق خلقي بشكل عجيب، وكدت أنفجر في الكويت، ففكرت أن أزور السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه. فيقول اجيت الى زياره السيد الله يرحمه الوالد، وقلت له بانه سيدنا كذا وكذا، المشكله كانت عائليه اقتصاديه اي شيء. يقول حقيقه السيد شافني، السيد الشيرازي رحمه الله تعالى عليه، اكاد انفجر من الالم، فما علق شيء، قال تعال نروح برا. استغربت ما الذي يريده مني السيد، فركبنا بالسياره رحنا الى مستشفى من المستشفيات، بدانا نزور. هذا مبتلى بمرض سرطان، فالسيد شويه طيب خاطره مثلا روايه كذا شيء. بعدين لما انطلعنا قال لي شوف اشكر الله انت مو مبتلى بمرض السرطان، مشاكلك في مقابل هذا هيك. يقول فرجت عني كلمته حقيقه، وديش راويني ايضا. يقول بعدين رحنا الى مريض ثاني، هذا كان اصيب في قسم العمليات يعني الجراحيه، هذا كان اصيب بحادث سياره وهذا القسم من وجهه كله زال هاي العظام، فمركبين عليه اجهزه وكذا. قال لي شوف واشكر ربك انه مشكلتك مو هكذا. واحد من هؤلاء كان 14 سنة بالمستشفى بهاي الطريقة تحت هذه الأجهزة. رحنا إلى مريض آخر أيضا بشكل آخر، رجله بالجبس لمدة أفرضه 6 أشهر أو 60 يوم أو أقل أو أكثر. قال لي أشكر الله يا فلان، أنت جاي كأنه الدنيا كلها قد انقلبت عليك لفلان مشكلة، شوف الأسوأ منك حالا لا تشوف الأحسن منك حالا. هذه صفة الإنسان الشاكر لله والعاقل أيضا، لأنه تتألم شنو فائدة الألم؟ الجزع ما له فائدة. إذن الرجل الدين والعالم عليه أن يطوف بالناس، يروح إلى المستشفيات، هو يستفيد أولا ويعتبر وينتفع، بعد ذلك الناس يرون هذا رجل الدين مهتم بشؤونهم فيتعلقون به أكثر ويحبونه أكثر ويمشون معه إلى الجنة بشكل أسلس وأفضل إن شاء الله بعد عمر مديد. كذلك السجناء، كذلك ذوي الحاجات، كذلك ذوي العاهات والآفات. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الإشارة الأخرى في كلمة طائفة أشرنا إليها لكن نؤكدها، لا ليس بالضرورة يجب أن يكون رجل الدين متفرغا، لا، أكو رجال دين متفرغون جزاهم الله خيرا، لكن أكو قسم ثاني أيضا كما أشرنا، يكون طبيب وفي نفس الوقت هو داعية، يكون مهندس ومبلغ، يعني يجي يدرس علوم دينية بالمقدار اللي يحتاجه 5 سنوات سنتين، فهو محامي وهو رجل دين. وكذلك المسيحيون، الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل حسب إحصاء يعود إلى ربما 16-17 سنة قبل، الآن حتما أكثر، مبلغ المسيحيين في العالم بلغوا ذلك الوقت 4 ملايين مبلغ. 4 ملايين عدد جدا هائل الحقيقة، 4 ملايين، لكن كيف بهالطريقة؟ قسم منهم قسسة ومبلغين متفرغين، قسم ثاني له هو طبيب ومبلغ، هو محامي ومبلغ، هو سياسي ومبلغ. سياسي بس مخه كله يشتغل شلون يروج للمسيحية، ليش سياسيين ما يكون كذلك؟ ليش اقتصاديون لا يكونون كذلك؟ بعضهم ولا بعضهم فالحمد لله هكذا ولله الحمد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوية نتوقف عند كلمة ينذروا ونترك التتمة لوقت آخر. لاحظوا كلمة لينذروا، الحديث عنها أيضا طويل لكن تكفينا حاليا الإشارة. لينذروا، مسؤولية رجل الدين هي الإنذار للمداهنة، هي الإنذار للتبرير. رجل دين يروح إلى أفريقيا أو إلى أمريكا أو إلى العراق أو أي بلد آخر، مو يداهن الحاكم، أنت شوف ما هي الظلامات، عليك أن تدافع عن المظلوم، مو أنه تروح في أمريكا أو بريطانيا أو أي بلد إسلامي أو غربي آخر. مسؤولية رجل الدين الإنذار، تنذر الحاكم وتنذر المحكوم إذا أخطأ، وهذا الصالح، يعني إذا الحاكم مسلما كان أم غير مسلم استمع للإنذار هو حكومته راح تستقر أكثر، الصالح هو ولصالح هذا رجل الدين أو المبلغ، لأنه لصالحه أخرويا ولصالحه دنيويا، وإن وقع في بعض الضغط لكن في المدى البعيد يكون هو الرابح حقيقة. ولينذروا، مسؤولية رجل الدين هي الإنذار للمداهنة للتبرير. ولذلك تقول الرواية أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر، هذا أفضل الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المسؤولية بأعناقنا، مو أنه أداهن حتى أحصل منصب أو أحصل بعض الحظوة عند بعض من الناس. وفي تلك الرواية إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فقولوا بئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فقولوا نعم العلماء ونعم الملوك. لكن توضيح هذه الرواية مو مجرد أن الملك أو الأمير أو ما أشبه ذلك يجي يزور العالم، هذا ما صار اسمه على أبواب، يجي ويسمع الكلام أيضا، ولا يجي يخدعه ما له قيمة، مجرد زيارة بروتوكولية ويحصل منه اعتراف بالشرعية، هذا ما له قيمة. لذا ما قالت زار على أبواب، يعني على بابه، يعني شنو رايح أستعطي منه أستجدي منه النصيحة وألتزم بها، ولا ما يصير اسمه على أبواب، جاي يستمع له، جاي يلتزم بما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. وبعد ذلك حتى إذا هذا الملك جاء إلى زيارة هذا العالم يعطيه شنو؟ يعطيه حاجات طفيفة أو يعطيه الحاجات الأساسية للناس. هذا أيضا ينبغي أن لا يخدع به الإنسان. ربما ملك في شرق أو غرب يزور عالم ويمشي بعض القضايا الأولية ويتصور هذا العالم أنه قد صنع شيئا كبيرا. لا لا، الأهم والمهم أين هو؟ حاجات التي تهم المجتمع بأسره. والحديث حول هذه النقطة أيضا طويل، لكن هذه الإشارة. فولينذروا قومهم، الإنذار هو مسؤولية العلماء، لا التبرير ولا المداهنة ولا الكسل ولا ما أشبه ذلك. الحمد لله أكثر العلماء ولله الحمد فيما الآن قاعد أفكر فيهم مبرئين من هذه الصفات، لكن البعض قد يقع في ذلك، فعليه أن يحذر ويتجنب. بعد ذلك هنالك حديث طويل حول كيفية الإنذار، كيف أنذر الناس. الحديث طويل، نشير إشارة واحدة فقط. لينذروا، رجل الدين عندما يذهب للتبليغ، عندنا موسم قادم في شهر رمضان وقبله أيضا في شهر محرم وأيضا في الأوقات الأخرى في أيام الحج، كيف ينذر؟ هل بالكلام فقط؟ هذا واجب. هل بالكتاب فقط؟ هذا واجب آخر. هل بالمجلة والجريدة وما أشبه؟ هذا واجب آخر أيضا. هل بالفضائيات؟ هذا واجب آخر أيضا. وحيث أن الأشياء تعرف بأشباهها، نمثل لكم بإحصاء فيه دلالة كبيرة. إحدى الجماعات المسيحية، وهي جماعة قليلة، نفوسهم 17 مليون معروفين في العالم، هؤلاء لهم فيما لهم مجلتان، إحداهما اسمها برج المراقبة والمجلة الثانية اسمها استيقظ. برج المراقبة في عام 2005 طبع منها 26 مليون نسخة. يمكن أنا أطبع فلان مجلة 5000، لكن وين هذا وين ذاك؟ هم 17 مليون في العالم مو أكثر. برج المراقبة في عام 2005 طبع منها 26 مليون نسخة. في عام 2008 أي العام الماضي طبع منها 37 مليون نسخة بكم لغة؟ 181 لغة. احنا اذا تسألون الكثير منا اسماء 15 لغة نقولها، يمكن ما نعرف، نقول عربية، فارسية، سنسكريتية مثلا، هندية او اردو او اسبانيش او ما اشبه. 181 لغة، هذه برج المراقبة. المجلة الأخرى اسمها استيقظ، في السنة الماضية طبع منها 36 مليون نسخة ب81 لغة. هذه الأرقام عندما الإنسان يعرفها يعرف أن إنذارنا كم هو مستضعف، إن صح هذا التعبير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الإنذار كيف وبأي مستوى؟ المستوى اللي احنا وصلنا اليه هذا المستوى جدا مستوى ضئيل. اخر نقطة نشير لها حتى نكمل ان شاء الله حدود الساعة في الحديث، في الكلمة الاخيرة في هذه الآية، وهناك حديث طويل كما قلت لكم حول كل كلمة، لعلهم يحذرون. الميرزا النائني عنده كلام جميل وعميق، نقتطف منه موضع الشاهد في الآية الشريفة في كتابه فوائد الأصول. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الميرزا النائني كلامه جدا جميل ومفيد، يقول عند الاستقراء، مع إضافة مني وتوضيح، وعند التتبع نجد بأن ما بعد لعل في كل الموارد، ما بعد لعل يكون من العلل الغائية لما قبل لعل. يقول سواء ذلك في عالم التشريع أم في عالم التكوين، أي في التكوينيات أم في التشريعيات، وسواء كان ما بعد لعل مما يمكن أن يعمل أو مما لا يمكن أن يعمل، أي من الأمور الاختيارية أو من الموضوعات خارجية الخارجة عن دائرة قدرة واختيار الإنسان. عموما في كل هذه الموارد اللي توضيحها في محلها، ما بعد لعل يعد من العلل الغائية لما قبل. في الآية القرآنية الكريمة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني العلة الغائية للإنذار شنو هي؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن العلة الغائية للإنذار هو الحذر، هذه هي النقطة الأولى. فالحذر هو الهدف من الإنذار، تنذره مثل ما تنذر أن جيش العدو قادم، فلازم يحذر هو وأنه يقعد. فمسؤولية رجال الدين هي الإنذار، أما مسؤولية الناس فهي الحذر والاستجابة. هاي النقطة الأولى اللي يذكرها بإجمال. النقطة الثانية التي يقولها الميرزا وهي نقطة دقيقة وجميلة ومفيدة، يقول إذا كان ما قبل لعل للوجوب فما بعدها يكون للوجوب أيضا. يعني إذا كان الإنذار واجبا فما بعد لعل اللي هو لعل الغاية تكون واجبا، ولينذروا قومهم الإنذار واجب فلعلهم يحذرون فحذرهم أيضا واجب. إذا ما قبل لعل كان مستحب، ما بعد لعل يكون مستحبا أيضا. أضيف لكلام الميرزا وهو كلام دقيق ومفيد وصحيح، أضيف أن عكسه أيضا صحيح. الميرزا يقول ما قبل لعل إذا كان للوجوب استفيدت الملازمة بين وجوبه ووجوب ما بعد لعل. نقول العكس أيضا صحيح، إذا ثبت بدليل خارجي أن ما بعد لعل للوجوب يستفاد من ذلك أن ما قبلها للوجوب، أو إذا كانت للاستحباب للاستحباب بنفس السياق والوزان للتناسب والتلازم بين المعلول والعلة. والحديث تتم بل تتمات، نتركها لوقتها إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون ممن يتفقه في الدين أولا، وممن يلتزم بالإنذار بكل صوره وفي كل حالاته ثانيا، وندعو الله سبحانه وتعالى لعامة الناس ولنا أيضا أن نكون ممن يحذر عندما ينذر في طاعة أو معصية عامة أو خاصة. إنه سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.